بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في تفسير سورة الشعراء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القول في تأويل قوله تعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يقول تعالى ذكره: كذبت عاد رسل الله إليهم إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون.
فدل هذا على أن المكذب برسول واحد مكذب لجميع المرسلين، لأن الله قال كذبت عاد المرسلين ولم يقل رسولها، فدل هذا على أن من كذب برسول كان مكذبا لجميع المرسلين. نعم.
إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون عقاب الله على كفركم به إني لكم رسول من ربي.
ألا تتقون هذا بالفتح وليس بالجر بالخفض، لأن التقوى ليست واقعة لنبي الله هود وإنما هي واقعة لله، ولهذا لم يقل إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقوني، إنما قال ألا تتقون يعني ألا تتقون الله. نعم.
إني لكم رسول من ربي يأمركم بطاعته ويحذركم على كفره على كفركم بأسه أمين على وحيه ورسالته فاتقوا الله بطاعته والانتهاء إلى ما يأمركم وينهاكم فيما أمركم به من اتقاء الله وتحذيركم سطوته.
دل هذا على أن الداعية أخص أوصافه الصدق والأمان، الصدق حتى لا يكذب على الله ولا على الرسول ولا على شرع الله ولا على دين الله، والأمانة حتى لا ينقص شيئا ولا يلبس على الناس ويدلس، فهذا تنافى مع الأمانة، ضد الأمانة الغش فيكون غاشا للأمة ويكون غاشا للناس في دين الله سبحانه وتعالى، فيجعل الحق باطلا والباطل حقا، ويبتر في النصوص ويحرف فيها في معانيها وفي ألفاظها، هذا ليس من الأمانة. فأخص أوصاف الداعية الصدق والأمانة. نعم.
وما أسألكم عليه من أجر، يقول وما أطلب منكم على أمري إياكم باتقاء الله جزاء ولا ثوابا، إن أجري إلا على رب العالمين، يقول ما جزائي وثوابي على نصيحتي إياكم إلا على رب العالمين.
هكذا الداعية لا يرجو الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. من الذي يعطيك أجرك أجر الدعوة رجاء ما عند الله عز وجل من ثواب وأجر؟ هذا الذي يرجوه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس فيدعو من أجل أن يحصل ما عند الناس. ومن دعا من أجل طمع فيما في أيدي الناس فلن تكون دعوته إلا للناس، فلهذا ينظر ما يرضي الناس لأنه يرجوهم، وإذا رجاهم ضعف. إنما من جعل أجره على رب الناس جعل دعوته لرب الناس، ومن جعل أجره ورغبته ورجاءه على الناس كانت دعوته للناس. ولهذا فالعلماء ثلاثة: عالم أمة، وعالم دولة، وعالم ملة. عالم أمة، عالم دولة، عالم ملة. عالم أمة ينظر ما تحتاج إليه الأمة فيعطيها إياه. الأمة نزلت إلى الميادين فتوى هؤلاء الأتقياء الأذكياء الأنقياء، لأنه لا يستطيع أن يعارض الأمة، سيل جارف، أمواج متلاطمة، فلهذا يمشي فين؟ في ركاب الأمة. طيب عالم دولة ينظر إلى حاجة الدولة وما يرجو ولي الأمر في معصية الله يخرج له فتوى، فهذا عالم دولة. عالم ملة، عالم ينطق بالكتاب والسنة، عالم ملة يحكم بها على الدولة وعلى الأمة. إنما الطاعة في المعروف، ومن أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عز وجل عليه الناس. عالم الملة هو الذي ينطق بالنص والأثر. ولهذا الذين يطعنون في أئمة السنة لما يقولون مثلا بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف وعدم الخروج عليه، يقول أنتم تبع الدولة، أنتم أنتم علماء الدولة. غلط، هذا كلام باطل. علماء الدولة ينظرون إلى ما تطلبه الدولة ويفتونهم، لا إلى ما تطلبه الملة. السمع والطاعة لولاة الأمور في الطاعة، هذا وارد به الملة ولا هذا قانون دولة؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عدم الخروج على السلطان، شريعة السلطان ولا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى في التعامل مع السلطان؟ شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا لما قالوا أنتم تمشون وراء السلطان وتقول السلطان السلطان، طيب السلطان أصلا يأذن في المظاهرات، فعلامة تخالفون السلطان وهو يأذن أصلا في المظاهرات وانتم تقولوا السمع والطاعة؟ نقول أولا نحن نقول السمع والطاعة لمن؟ للسلطان في حدود المشروع. ولهذا إذا أمر السلطان بمعصية فلا طاعة له، إنما طاعته بالمعروف. السمع والطاعة شريعة رب العالمين ليست شريعة السلطان. شريعة رب العالمين تقول أطع السلطان في المعروف، لكن إذا أمر بمعصية فلا طاعة له، مع عدم نزع اليد من الطاعة. فنفرق بين عدم الطاعة الخاصة في الأمر الخاص وبين نزع اليد من الطاعة العامة. هذه واحدة. الأمر الثاني أننا أتباع السلطان، تقولون أنتم علماء السلطان أو مشايخ السلطان ما يمليه السلطان، لا، إنما ما تمليه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا احنا نتعامل بالسلطان مع السلطان بشريعة رب العالمين. من هنا نقول للناس لا يجوز الخروج على السلطان ولا المظاهرات في الشوارع، ليس لأن السلطان قال هذا، لأن الله قال، لأن الشرع قال هذا. طيب السلطان يجي يقول ايه؟ أنا آذن في المظاهرات. نقول لا، شريعة رب العالمين تأذن بالمظاهرات، ولو أذن بها السلطان فإنه لا يستجاب للسلطان بهذا، إنما الطاعة فين؟ في المعروف. إنما الطاعة في المعروف. إذن عالم الملة ينطق بما تدل عليه ماذا؟ الملة، ليس عالما يجعل فتوى من أجل رضا الأمة ولا فتوى من أجل رضا دولة، وإنما يكون مع السلطان ناصحا أمينا سامعا مطيعا في المعروف، يضرع عنه لا يذكر حتى مثالب لا يذكرها، باب ما يتعلق بالسلاطين، باب ما يتعلق بالحاكم، باب ما يتعلق برئيس الدولة، باب ما يتعلق بهذا كله. عندنا أحكام مبنية على النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة على ذلك. ولهذا إساءة الظن من هؤلاء جعلت أن الناطق بالحق هو الناطق بما يخدم الإيه؟ السلطان، وليس كذلك، إنما هذا من شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا من العالم عندهم؟ العالم خلاصته من واجه السلطان، من عارض السلطان، من قام في وجه السلطان، من سب السلطان، من دعا على السلطان، هو ده العالم الذي لا تأخذه في الله إيه؟ لومة لائم عندهم كده. إنما العالم اللي يقول يسمع واطع ولا يجوز الخروج ولا يجوز المظاهرات ونسمع ونطيع، تبع عن عجبك ما يصنع السلطان، يا أخي اتق الله، لو اتقيت الله واتقيت أن الله سبحانه وتعالى أصبح الله السلطان. لكن إن قام بين يدي السلطان ما يقول هذا الكلام، إن قام بين يدي السلطان قال يا سلطان أنت عندك 1 2 3 4 5 6، وهذا معنى كلمة حق عند السلطان الجائر، لكن ليس بعيدا عن السلطان الجائر. كلمة الحق عند السلطان وليس بعيدا عن إيه؟ عن السلطان. نعم.
القول في تأويل قوله
إذا من العالم الناجي يا أخوان؟ عالم الملة. عالم الملة اللي بينطلق من الناجي. تقول موقفك هذا ما الدليل؟ ما دليله؟ قال الله قال الرسول، ولا تناقض، قال الله قال الرسول مع جميع البشر. يحكمك إخواني، يحكمك أفغاني، يحكمك تبليغي، مع كل الدنيا. هو مبتدع، ضال، اي واحد ينتسب لفرقة. لكن اهل السنة يفرقون بين بدعة الانسان وبين حق السلطان، هذا شيء وهذا شيء، كل امر يجعل في نصابه. ولهذا لا تجد تناقضا ابدا عند اهل السنة والجماعة، لا تجد تناقضا ابدا عند اهل السنة والجماعة. طارة لا يحل الحل والعقد ان يخرج على السلطان ولا ان ينزع اليد من الصاع ولا ان يزيح السلطان، وطار لاهل الحل والعقد ان يفعلوا ذلك، هذا تناقض. يوم اصغر ولد في الشارع جايبك بقى ومحاكمك، تعالى الا هو انت وتقول الفرق بقى بينكم وبين الناس التانية، انتوا في الاول قلتوا ناس بتعمل كذا، طب وانتوا لا فارق، لكن خليك مرفوع الراس، خليك عزيزا، قاعدتك قاعده شرعيه، انطلق منها، ما تضبط المساله لا تتكلم فيها، اغلق عليك بابك واجلس بجوار امراتك ها وشد عليك لحابك ولا يسعك بيتك، انما تتكلم في الدين تبقى قد الدين، قد الكلام في الدين، تتكلم يبقى دارس المساله، هاضي من المساله، فاهم المساله، شبهات الناس، ارادات الناس تكون فاهما اياه، لانك تتكلم الان تتكلم في امر الناس ليس في خاصتك، امر عامة، ولا يتكلم في امر العامة الرويبضة، انما يتكلم في امر العامين الراسخ. واذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلموا ايه الذين يستنبطونه منهم، الذين يستنبطونه منهم. ناس تصدر اليوم يا اخوان، اسمع واحد اسمه الطريفي، رجل بقى يعني يمكن من اكثر الناس المنتشرة انا على النت وكذا، المهم بسمع له مقطع حكم الايه، حكم مثلا اللي الواقع في مصر وكذا، اذا الرجل يحكي واقعا كأننا لسنا من اهل مصر وهو من اهل مصر، واقع ما نراه، والمساجد اغلقت والناس حرقوا وفحموا والدعوة وقفت والدعاء في السجون والدنيا مش عارف ايه، واقع كأن احنا مش عمالين نشرح 210 كتاب في مصر ديت، ما هي دي مصر يا جماعة، ما هي دي مصر انت بتتكلم فيها يا فريس، ما هي دي مصر، محلة طنطا سوهاج اسوان الدنيا كلها، ما هي دي مصر بتتكلم فيها، فين المساجد اللي اغلقت، فين الاشخاص اللي حرقوا، فين فين، يتكلم بلا وعي بلا فهم. طيب توقف، اذا ما كان عند الانسان بصيرة فيما يفتي فيه فيما يوجه فيه، خصوصا امر الناس يا اخوان، امر العامة امر مش سهل، امر العامة ده ليس امرا سهلا، امر العامة ينتدب اليه فحول العلماء، ولهذا الامة في امنة ما التفت في امر العامة حول العلماء، انظر للامة في عهد الصحابة لما التفت حول الصديق، في عهد احمد لما التفت حول احمد، في عهد ابن تيمية لما التفت حول ابن تيمية، في عهد ابن عبد الوهاب، الامة في امر العام لا تصدر الا عن راسخ، فاذا صدرت عن راسخ حصلت الامنة والحمد لله. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع،
اكتبوا لهذه الفوائد اكتبوها عشان هنختبر في آخر الدرس في الفوائد هذه كلها. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هود لقومه أتبنون بكل ريع، والريع كل مكان مشرف من الأرض مرتفع، مرتفع أو طريق أو واد، ومنه قول ذي الرمة تراك الخوافي مشرف فوق ريعة ندى ليله في ريشه يترقرق، وقول الأعشى ويهماء قفر تجاوزتها إذا خب في ريعها آلها، وفيه لغتان ريع وريع بكسر الراء وفتحها، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك.
يعني المعنى تبنوها بكل ريع آية تعبثون، بكل ريع يعني مكان مرتفع. نعم.
ساق سنده لابن عباس رضي الله عنهما في قوله أتبنون بكل ريع آية تعبثون يقول بكل شرف، وساق سنده إلى مجاهد في قوله بكل ريع قال فج، وساق سنده لابن عباس في قوله أتبنون بكل ريع آية قال بكل طريق، وساق سنده إلى مجاهد في قوله أتبنون بكل ريع قال الريع الثنية الصغيرة، وساق سنده إلى مجاهد بمثله، وساق سنده إلى عكرمة بكل ريع قال فج وواد، قال وقال مجاهد بكل ريع بين جبلين. وساق سنده إلى مجاهد في قوله أتبنون بكل ريع قال شرف ومنظر. وساق سنده إلى قتادة في قوله بكل ريع قال بكل طريق. وساق سنده إلى الضحاك يقول في قوله بكل ريع بكل طريق، ويعني بقوله آية بنيانا علما. وقد بينا في غير موضع من كتابنا هذا أن الآية هي الدلالة والعلامة بالشواهد المغنية عن إعادتها في هذا الموضع، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل على اختلاف منهم في ألفاظهم في تأويله، ذكر من قال ذلك. وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله بكل ريع آية قال الآية علم. وساق سنده إلى مجاهد بكل ريع آية قال آية بنيان. وساق سنده عن مجاهد آية بنيان. وساق مسنده عن مجاهد في قوله بكل ريع آية قال بنيان الحمام. وقوله تعبثون قال تلعبون، وبنحو الذي قلنا في
يعني لكم أبنية مرتفعة وعالية وأبنية عظيمة، وقد مكنكم الله سبحانه وتعالى من ذلك وأقدركم على هذا، أفلا تعبدوه أفلا تشكروه. نعم.
وقوله تعبثون تلعبون، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك. قال حدثني محمد بن سعد وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما تعبثون تلعبون. وساق سنده إلى الضحاك يقول في قوله تعبثون قال تلعبون. وقوله وتتخذون مصانع، اختلف أهل التأويل في معنى المصانع، فقال بعضهم هي قصور مشيدة، ذكر من قال ذلك. وساق سنده إلى مجاهد وتتخذون مصانع قال قصور مشيدة وبنيان مخلد. وساق سنده إلى مجاهد مصانع قصور مشيدة وبنيان. وساق سنده إلى مجاهد قال مصانع يقول حصون وقصور. وساق سنده إلى مجاهد قوله مصانع لعلكم تخلدون قال أبرجة الحمام. وقال آخرون بل هي مآخذ للماء، ذكر من قال ذلك. وساق سنده إلى قتادة في قوله مصانع قال مآخذ للماء. وقال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك أن يقال إن المصانع جمع مصنعة، والعرب تسمي كل بناء مصنعة، وجائز أن يكون ذلك البناء كان قصورا وحصونا مشيدة، وجائز أن يكون كان مآخذا للماء. لا خبر ولا خبر يقطع العذر بأي ذلك كان، ولا هو مما يدرك من جهة العقل. فالصواب أن يقال فيه ما قال الله إنهم كانوا يتخذون مصانع،
وأنها تحمل على الأمرين. طالما أنها في لغة العرب تتخذ على لكل بناء وكذا، فمحتمل أن تكون قصورا مشيدة، وتحتمل أن تكون مآخذ للماء. فطالما أن اللفظ يحتمل الأمرين فحملوا على الأمرين هذا لا إشكال فيه، خصوصا أن ما في تعارض، يعني تأخذوا هذا وتأخذوا ذاك. نعم.
وقوله لعلكم تخلدون يقول كأنكم تخلدون فتبقون في الأرض، وبنحو الذي
يعني مش لكي تخلدون، لكي تخلدون فإن الخلود لا يكون لأحد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لكن كأنكم تخلدون، تأخذون بيوتا كأنما تخلدون لقوتها. نعم. كل هذا تذكير بنعم الله إيه عليه. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك. وساق سنده لابن عباس رضي الله عنهما في قوله لعلكم تخلدون يقول كأنكم تخلدون. وساق سنده إلى قتادة قال في بعض الحروف وتتخذون مصانع كأنكم تخلدون. وكان ابن زيد يقول لعلكم في هذا الموضع استفهام، ذكر من قال ذلك. وساق سنده إلى ابن زيد قال في قوله وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون قال هذا استفهام، يقول لعلكم تخلدون حين تبنون هذه الأشياء. وكان بعض أهل العربية يزعم أن لعلكم في هذا الموضع بمعنى كيما. وقوله وإذا بطشتم بطشتم جبارين يقول وإذا سطوتم سطوتم،
يعني معنى كيما تخلدون، لعلكم تخلدون أي كيما تخلدون. نعم.
وقوله وإذا بطشتم بطشتم جبارين يقول وإذا سطوتم سطوتم قتلا بالسيوف وضربا بالسياط، كما ساق سنده إلى ابن جريج قال وإذا بطشتم بطشتم جبارين قال القتل بالسيف والسياط.
يعني لديهم قوة، قوة في كل شيء، قوة في بنيانهم، قوة في اتخاذ الريع هذه والأبنية العالية الدالة على عظيم النعمة التي كانوا فيها. أيضا إذا بطشتم في الحرب أنتم أهل بأس وأهل شدة وأهل قوة، كما قال سبحانه لم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. نعم. ومع ذلك طلب منهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وسوف يبارك الله لهم في هذه النعم، وتكون هذه النعم محل لذة لهم، وفي نفس الوقت لا يعقبون عليه. ولهذا يجتمع للمسلم نعيمان، نعيم دنيا ونعيم آخرة. نعيم دنيا في أي نعمة يرزق، ما هو لازم يكون صاحب مليارات، وإنما إذا كان عنده ثرب يأمن فيه وثياب يلبسه وطعام يأكله، هذا نعيم. الإنسان بيأكل ولا يحاسب على أكل الطمرة دي، يأكلها ويسمي الله عنده ويحمد الله عز وجل، فيكون قد تلذذ بطعمها، وفي نفس الوقت لا يحاسب عليها. إنما هؤلاء يأكلون ليحاسبون، يأكلون وسيحاسبون. قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في حدنا خالصة يوم القيامة. إنما هؤلاء، ولهذا في الثلاثة الذين تصعر في النار يأتي الله بهم فيعرفه نعامه عليهم فيعرفونها. النعم هذه سوف تسأل عنها يوم القيامة، تسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنعم الله عليك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، فأين العبادة؟ أين الطاعة؟ فكل نعيم سيحاسبون عليه. أما أنت يا مسلم فهذا النعيم تتلذذ به وبه تعبد ربك سبحانه، فتكون شاكرا، فيجتمع لك اللذة بهذا النعيم والعبادة بشكرك على الله على هذا النعيم، فيكون تلذذك به عبادة. إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أن يحمد الله عز وجل عليه، إذا حمد العبد ربه سبحانه وتعالى كان أكله لذة وعبادة. يأتي امرأته كان يتيانه لامرأتي لذة وكان عبادة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا امرأته ويؤجر على ذلك؟ قال أرأيت إذا وضع في حرام. سبحان الله يا أخوانا، عجيب الإسلام هذا سبحان الله في تشريعه، ما عارض لذة النفوس ولكن جعلها في محل شرعي. فإذا أخذ الإنسان هذا المحل العظيم وتنعم بهذا النعيم لكن مع عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي: خرجتم من بيوتكم كذا وعدتم كذا والله لتسألون يومئذ عن إيه؟ عن النعيم. فالإنسان يتنعم بهذه النعم، ثم هو أيضا عابد ربه سبحانه وتعالى بها، فيجتمع له النعيم، نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة. طيب كيف نفهم هذا الكلام في ضوء قول النبي: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ كيف هذا ونحن نقول بأن الإنسان يتنعم يجتمع له النعيمان واللذتان؟ ها قولي على تمام. يبقى سجن بالنسبة لماذا؟ لنعيم الجنة، نعيم الجنة دي التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وليس معناه أن الإنسان المسلم يعيش في ضنك وسجنه، لا، المراد أنه الآن محبوس عنه إيه؟ نعيم الجنة حتى يلقى الله عز وجل به. أما في الدنيا لا، وعنده نعيم، عنده نعيم، وإن لم يكن عنده إلا الأسودان عنده نعيم، عنده نعيم عظيم. أولا نعيم الطاعة، وثانيا النعيم هذا الذي يتيسر له من الطعام والشراب وغير ذلك، كما قال بعض السلف: نحن في سعادات لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. نعم نعم. لا، هي الأحكام ما هو بسجن، لا تسمى سجنا، هذا تكليف، لكن هو يعني سجن باعتبار ماذا؟ باعتبار النعيم الذي ينتظره في الآخرة. نعم.